سنة واحد أمين. أولا كل سنة وحضرتك طيبين بمناسبة عيد القيامة المجيد. أنا مش عايز أضيع وقت حضراتكم النهاردة. بإذن ربنا هنتكلم على المجامع المسكونية. أنا مش هتكلم عليها بتفاصيلها التاريخية النهاردة، مقدمة عامة عن المجامع، فكرة المجامع في حد ذاتها. إن شاء الله بإذن ربنا هنبدأ نخصص يعني جلسات بعد كده نقدر نتكلم فيها على المجامع، وحتى أسلوب عرض المجامع هيتم عرضها بشكل مختلف، لأن أحد الأسباب الرئيسية أن احنا نتكلم بيها على المجامع أن احنا كيف نستخدم المعلومات أو تمام المجامع، فكرة المجامع نفسها في توصيلها للولاد في الخدمة. يعني أنا اللي شايفه أن احنا المفروض نركز على الموضوعات اللي احنا بنديها في أساليب تطويعها، إزاي نقدمها للولاد في الخدمة. الأول لازم مثلا نناقش إيه فايدة الموضوعات اللي بناخدها من ناحية الخدمة، وكيف يتم تطويع الموضوعات دي وعرضها على الولاد، مش مجرد كموضوع ناخده. طبعا في استفادة شخصية من تمام لينا إحنا، لكن أنا أقصد إحنا بما إن إحنا خدام وخدمات، إزاي نستفيد من الناحية العملية في الخدمة بالموضوعات اللي بتعرض علينا. عشان كده قدام حضراتكم تمام هنتكلم على المجامع المسكونية، وأنا زي ما قلت دي مقدمة عامة تماما. هنشوف مع بعض العناصر الرئيسية. أنا مش عايز أعرضهم الأربعة ورا بعض. لا اللي قبليها، السلايد اللي قبليها. أيوة دول. تمام، دي العناصر الرئيسية اللي هنتكلم عليها النهاردة. أول عنصر منهم عن الفكر المجمعي، يعني الفكرة نفسها، أسلوب التجمع كفكر مجمعي في إدارة الشؤون الكنسية أو حتى بشكل عام إحنا كبشر هنتكلم عليها. الفكرة الثانية اللي هنتكلم عليها ماهية البدع والهرطقات، هنتناقش في من الناحية اللغوية ومن الناحية الروحية إيه هي البدع وإيه هي الهرطقات، لأن دي نقطة مهمة قوي، لأن إحنا بنتناقش في قضايا من ناحية تحديد المفاهيم بيبقى فيه ارتباك. يعني أقول لحضرتك يعني ناحية تحديد الألفاظ، إحنا ما نعرفش الأصل اللغوي تمام لمعنى اللفظ. إحنا بنقول مثلا لفظ معين، لك طب الأصل اللغوي بتاعه جاي منين، بيدل على إيه الحاجة دهيت؟ ما يمكن إحنا عارفينها بطريقة والمعنى بتاعها الأصلي، الماهية بتاعتها، الأصل بتاعها اللغوي تمام، والأصل في المعنى مش بس في الناحية اللغوية. على فكرة في أصل في الناحية المعنى اللغوي والمعنى العملي المعنى التطبيقي. فعشان كده هنتكلم على البدع والهرطقات من ناحية الماهية بتاعتها. العنصر الثالث هنتكلم على دوافع الابتداع والهرطقة. طبعا حضراتكم لاحظين من الناحية اللغوية أنا كاتب هنا دوافع، طبعا دوافع عشان الأسباب، أنا ما رضيتش أحط أسباب، لأن على فكرة الأسباب مختلفة عن الدوافع. في الناحية اللغوية لما نقول دوافع غير الأسباب، الدوافع أقوى من الأسباب. الدوافع دي بتبقى حاجة داخلية في معظم الوقت. حضراتكم لاحظتوا الكلمة، أنا مش حاطط تمام إبداع، أنا حاطط ابتداع، وبرضه هتكلم من الناحية اللغوية في فرق بين الإبداع والابتداع. ففي النقطة دي أو في العنصر ده هنتناقش إيه أهم الدوافع للناس اللي بتوصل للمرحلة دي. آخر عنصر هنتكلم عنه وأنا بعتبره واحد من أهم العناصر اللي هنناقشها، المخاطر، مخاطر البدع والهرطقات. إيه خطورة الموضوع؟ إيه المشكلة لما يطلع فكر مختلف؟ فهنتناقش في المخاطر بتاعتها بشكل منطقي، يعني واحد وبعدين اتنين مترتبة على واحد وتلاتة مترتبة على اتنين وواحد، تمام؟ فهنمشيها بالترتيب. نبدأ بعد كده على طول عشان الوقت في أول واحدة اللي هي الفكر المجمعي. هناخدها برضو بشكل سريع من الناحية التاريخية، هناخد في جزئين، تاريخيا وكنسيا. تاريخيا من الناحية التاريخية ومن الناحية الكنسية. من الناحية التاريخية من ضمن أشهر الناس في بيسموها، يعني عارفين حضراتكم ان هما يتجمعوا مع بعض زي ما قلت عشان يستشيروا بعض، نظام الشورى. تمام، نظام الشورى يعني تجمع ناس مع بعض، كان من اشهرهم على الاطلاق اليونان. حضراتكم طبعا لو سمعتوا على مجموعه الفلاسفه الرئيسيه اللي موجوده في اليونان، تمام، ان كانت جزء كبير من طريقه تفكيرها مبني على التجمع، زي ما كان بيطلق زمان في حتى عند اخواتنا المسلمين في الازهر بيسموه شيخ العمود. يعني ايه شيخ العمود؟ واحد بيبقى قاعد زي الاباء اللي موجودين في البريه وكل واحد ليه مجموعه، لكن هنا احنا بنتكلم على مجموعه بتتجمع مع بعض عشان تستشير. لا انا اللي اقصده هنا في الشورى مش التلمذه، لكن انا عايز اجمع اللي اقصده ايه، المثل اللي اديته حتى بتاع شيخ العمود او الاب اللي موجود في الدير اللي كنت أقصده، اللي كنت أقصده منه، اللي كنت أقصده منه، أقول لحضرتك اللي كنت أقصده منه إن مبدأ الفكر المشترك، يعني إحنا بنشترك في حاجة واحدة، تمام؟ حتى التلمذة، على فكرة التلمذة أحد أهداف التلمذة الرئيسية هي إيه؟ الفكر الواحد. يعني أنا بعمل التلمذة ليه؟ إيه فائدة التلمذة؟ ومن قدمنا أشهر الكنائس في موضوع التلمذة كنيستنا الأبطية الرقصية، عشان الفكر الواحد. والفكر الواحد بيصب في النهاية في موضوع إيه؟ إن إحنا لما يبقى في مجمع، تمام، يبقى احنا كلنا قريبين من بعض جدا في موضوع التفكير. فحتى التلمذة في احد اهدافها الفكر برضو ايه؟ الفكر المجمعي او الفكر الجامعي او وحدة الفكر زي ما بنقول عليه. ايه من ضمن اشهر الناس قلت اليونان الرومان. طبعا حضرتكم عارفين ان ما يعني في الولايات المتحدة الامريكية عندهم لما يجي في الناحية التشريعية في بيسموهم غرفتين تشريعيتين في الولايات المتحدة، السنت والتاني اللي هو مجلس الشورى، انا اسف مجلس النواب. بالنسبه للسنت هو بالنسبه لهم زي مجلس الشورى، تمام. الكونجرس دي الاسم اللي بيشمل الاثنين، على فكره مسمى الكونجرس بيشمل غرفتين في الولايات المتحده، السنت وبيسموه الهاوس اوف ريبريزنتيفز او مجلس النواب عندهم. اصله على فكره موضوع الكونجرس والسنت اصله رومانيا، يعني اول ناس في العالم عملوا التجمعات للاهداف التشريعيه كانوا هما رومان. يعني شوفوا حركوا الفكرة في أصلها، وحتى في الناحية اللغوية موضوع السنت، موضوع السنت من الناحية اللغوية بيرجع ليه؟ بيرجع للرومان البداية بتاعته. فبرضو ده بيدل على أهمية الفكر الجامعي، مجمعية التفكير. في كمان لما هنشوف في الناحية التاريخية طبعا اليهود، طبعا انتوا عارفين اذا كان في العهد القديم، طبعا في العهد الجديد الوضع اختلف، تمام. موضوع المجمع، طبعا المجامع كانت موجوده في العهد القديم وكان الوضع واضح، تجمع اليهود، تمام، لفترات معينه لاهداف محدده. طبعا انا اقصده من الناحيه الدينيه طريقه المجامع بتاعه اليهود. يجي بقى من الناحيه الكنسيه بسرعه، مجمع اورشليم طبعا حضراتكم عارفينه. على فكره الحاجات اللي احنا بالنسبة لنا يعني معروفة مش هتوقف عندها كتير. مجمع أورشليم عقد سنة 50، وكان في قضية رئيسية بتقابلهم هو موضوع التهود، وطبعا مش هدخل في تفاصيله، لكن اللي عايز اتوقف عنده في مجمع أورشليم الاسلوب اللي حسم بيه القضية، مش القضية، القضية كانت مهمة، لكن اسلوب حسم القضية بيدل على الفكر اللي احنا اللي انا حاطط العنوان بتاعه وهو الفكر المجمعي. حضراتكم وصل لكم الفكر اللي انا بقوله، يعني القضية كانت مهمة جدا، تمام. وطبعا بما ان عادة لما بنيجي في التاريخ بنقول ممنوع نستعمل اذا او ماذا يحدث لو، عارفين يعني ايه، بس مفروض الطريقة الحديثة بنعمل العكس دلوقتي. لما بنيجي بندرس بنقول للولاد افترضوا كان حصل كذا كان حصل ايه. فهنفترض ان الموضوع تخيل حضرتك في مجمع اورشليم وكان الموضوع تم بشكل مختلف، التلاميذ كانوا اختلفوا مثلا، او كل مجموعة ذهبت في اتجاه، تخيلوا حضراتكم ماذا كان سوف سيترتب على حالة الانقسام اللي كانت ممكن تبقى موجودة من بداية سنة 50 ميلادية. ايه نتائج اللي كانت ممكن تترتب لو كان لم يتم الاتفاق على اطار معين للتعامل مع موضوع التهود، لان القضية دي كانت قضية اساسية جدا بالنسبة للمسيحية اللي كانت ما تزال وليدة، لان كانت لسه في المرحلة الاولى. هتعملوا فيها ايه؟ هتقبلوا الناس ولا لازم يتهودوا الاول ثم يصبحوا مسيحيين؟ ما هو لو تهودوا يبقى مسيحية، تمام، جزء كبير منها هيبدأ في عملية تشكك، هل احنا اساسا بنتهود هدف اليهودية ولا احنا بنؤمن بالسيد المسيح له المجد؟ فكده الهدف نفسه هيتغير، ودي كانت هتبقى مشكلة كبيرة. فده في مجمع اورشليم. انا حطيت العنوان ده لانه مهم قوي. من سنة 50، معلش اللي بعديها هقول لكم بقى ملحوظة، شوفوا حضراتكم المجمع، عشان احنا عارفين المجامع الرئيسية بتاعتنا، لكن كان في مجامع قبل المجامع الرئيسية. اول مجمع منهم كان مجمع قرطاجنة، اللي هي قرطاجة اللي هي دلوقتي جنب تونس، يعني هي في دولة تونس جنب مدينة تونس، تونس العاصمة. كان في منطقة زمان اسمها قرطاجة او قرطاجنة، تمام. انا بس عايز حضراتكم تبصوا للسنة، سنة 257. الفارق بين 50 و 257 هو ده اللي انا حطه في الوسط بقى، بركات عصور الاضطهاد، 10 مراحل الاضطهاد اللي عدت علينا كمسيحيين في بداية تأسيس الكنيسة كان ليها بركات غير عادية. الملاحظ بقى على فكرة كان فيها هرطقات، يعني اللي يشوف مثلا في القرن الثاني الميلادي كان فيه، بس كل الهرطقات دي اختفت، واللي طلع قدام كان ايه؟ الاضطهادات اللي حصلت والبركات غير العادية القديسين والقديسات اللي الكنيسة قدمتهم في الفترة من سنة 50 لغاية سنة 257. ايه اللي حصل بقى بداية من النص الثاني للقرن الثالث؟ تاني ايه اللي بدأ يحصل بداية من النص الثاني للقرن الثالث؟ ايه اللي بدأ يحصل؟ الاضطهادات بدأت تقل. لما الاضطهادات بدأت تقل ايه اللي بدأ يحصل؟ تمام، اساليب التفكير المختلفة او المتباينة بدأت تظهر على السطح، ما هو حاجة من الاثنين. عشان كده انا بعتبر كنيستنا الارثوذكسية ربنا مديها بركة غير عادية، ان احنا بنتحط دايما تحت ضغط، فبيظهر دايما المعدن الايماني الاصيل للمسيحيين. الضغوط دي احنا على فكرة كتير مننا مش مقدر اهمية الموضوع ده. انا بيتهيألي كل لما اتيحت الفرصة للكنيسة، يعني في حالة من حالات الاستقرار زي ما بيسموها في العالم، احنا بيحصل حالة من حالات الارتخاء من الناحية الروحية، لكن لما بيحصل ضغوط بيبان المعدن الصح. فعارفين حاجة؟ يعني نظرية الفعل ورد الفعل. تمام، فملاحظة جدا من الناحية التاريخية ان الفترة في الوسط دي كانت اكثر من رائعة، يعني فيها اضطهادات وفيها كم غير عادي من الشهيدات والشهداء، لكن في نفس الوقت كانت اهم واحدة من اهم الاسباب، مش عايز اقول السبب الوحيد، واحد من اهم الاسباب لاستقرار الكنيسة كانت الاضطهادات. قد يبدو الكلام غريب بس هو ده الصح، الاضطهادات تؤدي للاستقرار، وحالة الاستقرار اللي بوجهة نظر العالم بتؤدي للانقسام. تمام، يعني مفاهيمنا الكنسية الروحية مختلفة عن مفاهيم العالم. العالم بيقول كل ما الموضوع استقر الموضوع بيتجه للأفضل. تمام، احنا بنقول لا، من الناحية الروحية لا، حطني تحت ضغط. الضغط هنا معناها عارفين حضراتكم زي الاختبار، في اختبار، دخلنا الفرن بس الفرن الروحي، النار الروحية هيختبر فيها الواحد، هيحصل ايه؟ مجمع قرطاجنة اهتم بموضوع كان زمان مهم قوي بيسموه إعادة معمودية الهراطقة. كان في ناس بيرتدوا عن الإيمان، فلما يجوا عايزين مثلا يعودوا للإيمان مرة تانية فيعمدوا، بس يعمدوا على أيدي هراطقة. فالكنيسة الغربية قالت مفيش مشكلة، بدل باسم الثالوث الموضوع يعدي. الكنائس الشرقية قالت لهم ايه ده، يعني ازاي؟ مش منطقي على الاطلاق ان بدام الشخص اللي بيعمد بدام بيعمد باسم الثالوث يبقى المعمودية دي سليمة. قلت لهم لا، لا يليق وما ينفعش على الاطلاق الموضوع ده يتم، فيه خطأ عقيدي. فعقد المجمع ده في 257 واقروا بصحة عقيدة الكنائس الشرقية اللي احنا من ضمنها. المجمع بعد كده مجمع أنقرة، حضراتكم عارفين أنقرة في آسيا الصغرى سنة 314، وبرضو في فترة حضراتكم ملاحظين 314 كانت بتتعامل مع موضوع محدد اللي هو توبة المرتدين عن الإيمان، هل تقبل توبتهم ولا لا؟ طبعا فأقر قبول التوبة، لكن قالوا ده كان أول مجمع حضراتكم قلت لو دورتوا على الإنترنت عليه هتلاحظوا انه بعده يعملوا جداول للناس، يعني في واحد كان يمنع مثلا عن ان هو يقترب من جسد ودم السيد المسيح لفترات، وكان محددينها فترات زمنيه سنتين 3 سنين 15 سنه، في ناس كانت بتاخد 30 سنه، في ناس كانت بتاخد 30 سنه كعقوبات، وكانت اول مره تتحط في شكل قوانين محدده، يعني لو حصل كذا يحصل كذا، لو في العقوب لو في الظروف دي يبقى كذا. فكانت الوضوح الشديد في المجمع ده كان من حاجات مهمة جدا. آخر مجمع موجود بالنسبة لنا في الفترة دي مجمع اسمه قيصرية الجديدة برضو آسيا الصغرى، وحضرتك تلاحظوا ان هو بعد سنة واحدة. هنبدأ نلاحظ هنا الفروق الزمنية مالها بدأت تصغر لغاية المجمع بتاعنا الشهير جدا هو مجمع نقل سنة 325. تلاحظ حضرتك المواضيع بتقل في الفترات الزمنية لدرجة ان هنا في فرق سنة واحدة، وممكن نسأل هو ايه اللي بيحصل. إيه على فكرة انا نسيت اقول لحضراتكم ده كان مجمع خاص بأسقفة افريقيا بس، يعني مش مجمع مسكوني، معلش انا اسف انا نسيت اقول لحضراتكم ده كان حاضر فيه 118 من ابائنا الأسقفة من افريقيا بس. تمام. ومجمع أنقرة كان لأسيا، أباء في أسيا، أباء أسقف كانوا 20 أسقف، ومجمع قيصرية جديدة كان 50 تقريبا 50 أسقف. فتلاحظوا أن حتى عدد أباء الأسقف لما جينا بقى في مجمع نقيا الوضع اختلف لأنه مجمع مسكوني. أنا حطيت حاجة يمكن تستغربوا لها، تمام، أنا حطيت ليه المجمع المقدس بتاعنا احنا، لأن ده يعتبر استمرار لفكرة الايه، الفكر المجمعي اللي احنا بنعمله. المجمع المقدس عندنا في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية يعتبر استمرار للفكر المجمعي اللي ابتدى أول حاجة في اللي نحطه فوق اللي هو ايه، مجمع أورشليم سنة 50. دي الخلفية بالنسبة للمجامع، عشان في ناس زي ما بقول لحضراتكم بتعتقد ان أول مجمع لما بنسأل هو ايه، مجمع نقيا. لا، في مجامع سبقت مجمع نقيا وكانت مجامع مهمة، لكن كانت مجامع محددة مكانيا. بسرعة هنتنقل للعنصر الثاني اللي هي الماهية بتاعت البدع والهرطقات. اعتقد في حضراتكم في ناس يعني تعرف الموضوع بتاع اللاهوت الدفاعي، حضرتك سمعتوا على في جزء بيدرس لاهوتيا من مجالات اللاهوت او فرع من افرع اللاهوت اسمه اللاهوت الدفاعي. ويا ريت ربنا يدبر وناخد احنا كخدام وخدمات محاضرات عن اللاهوت الدفاعي، لان بقى دلوقتي حاجه مهمه جدا وخاصه بره مصر، تمام. وطبعا هو مهم بالنسبه لنا، لكن اقصد مثلا اخواتنا اللي عايشين في امريكا وفي اوروبا وفي استراليا، تمام، بيركزوا على موضوع اللاهوت الدفاعي. حضراتكم شايفين هي بالانجلش apologetics، ودي مشتقه من الكلمه اليوناني apologia ومعناها الدفاع، تمام، يعني بندافع. بس هو مش دفاع بمعنى دفاعي، يعني انا مش في موقف ان انا اتعرض. طبعا في ناس بتعتقد بان احنا بنتعرض لهجوم، لا، انا عايز انا ابقى عندي ثقه في اللي انا بعمله، مش مجرد ناحيه دفاعيه. لان على فكره حضراتكم عارفين مثلا في ناس بيبقى السلوك بتاعها سلوك دفاعي، مجرد دفاعي، هي مجرد حاسه انها تحت ضعف فبتدافع عن نفسها. لا، هو مش كده بالنسبة لنا. فرع زي ما مكتوب من اللاهوت يهتم بالدفاع عن العقيدة المسيحية وإثبات صحة الثوابت الإيمانية. طبعا دي ليها تفاصيل كبيرة جدا موضوع الأبولوجيتكس ده، بس التعبير ده مهم جدا أو المصطلح ده. طبعا احنا مفروض حاجة بالنسبة لنا مهمة جدا التعبير ده، وعلى فكرة ده توجه إيماني الأرثوذكسية. وهنا محطوط الكلمتين اليونانيتين اللي مشتق منهم الأرثوذكسية زي ما حضراتكم شايفين أورثو، وحتى دي بتستعمل في الماس في بعض الحاجات. كلمة أورثو معناها زي عارفين زي الخط المستقيم، ماشي كده على طول، دي معناها كلمة أورثو. ودوكسا معناها الإيمان أو العقيدة، أو بيسموها هي يعني في الإنجليش بيقولوا عليها بيليف، تمام. بيليف دي يعني تبقى تشمل حاجات كتيرة، بس أنا حطيتها هنا عشان تبقى أقرب بالنسبة لنا الإيمان أو العقيدة اللي احنا فيها، تمام. دي طبعا احنا مألوفة بالنسبة لنا. دي اللي أنا عايز أتوقف عندها بقى شوية، موضوع الهرطقة، تمام. كلمة هرطقة، لأن الكلمة دي بنستعملها هي بالإنجليش هي كلمة heresy، وزي ما حضراتكم شايفين هيروميا من ده الأصل اللغوي بتاعها اليوناني، تمام. الغريب بقى المعنى بتاعها، زي ما حضراتكم شايفين الكلمتين دول ممكن واحد يتوقف قدامهم ايه ده، طب انا شايف هما كلمتين يعني عاديتين ما فهمش حاجه، حتى حطينها بالانجلش لما بيجي يحطوا كلمه اوكي هيرومي بيحطوها بالانجلش تشوز يختار بس. طب ايه اللي دخل الموضوع ده بقى، يعني ايه اللي دخله بموضوع الهرطقه ده؟ في ناس ممكن تشوفها الناحيه انها تكون حاجه ايجابيه، انا بختار. ده على فكره الموضوع مش بالبساطه دي. على فكرة الترجمة الحرفية هي كلمة بتاعت الاختيار، لكن الترجمة الدقيقة كلمة ايه؟ الانتقاء. في فرق بين الاختيار وفي فرق بين الانتقاء. يعني ايه اللي بقى الانتقاء؟ الانتقاء زي ما بيقولوا عليها بالانجلش سيلكتيف، يعني انا بختار حاجات، يعني مثلا انا قدامي حاجات كتيرة فبنتقي منها. طبعا لو عملناها كده من الناحية الإيمانية او العقيدية دخلنا في مشكلة كبيرة. ليه؟ يعني تخيلوا حركة المسيحية وأنا هختار دي ودي 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 ويبقى هو ده الإيمان بتاعي. تاني كل واحد يمشي على مزاجه، هي دي المشكلة. يبقى التعبير المقصود به الانتقاء to select، إن أنا أقعد أختار، ودي خطورة الموقف. تمام. طب ما ممكن تطلع فكرة تانية وأنا سمعتها في أحد الاجتماعات وعايز أناقشها في حضراتكم. كنت بناقش برضه موضوع المجامع في أحد الاجتماعات وعايز أطرح الفكرة دي على حضراتكم عشان نناقشها، اللي هي آخر تمام آخر فكرة موجودة آخر سطر. حضرتك اقروه بقى، هو بسيط قوي بس مهم جدا. ايه رأي حضراتكم؟ انا سمعت الكلام ده، يعني في ناس قالوا تمام بيخلطوا بين دي، سيبوكوا من اخر كلمة لان ما بيحبوش يعني يوصفوا اللي بيتعمل انه ايه، طبعا انه هرطقة، انه عارفين الكلمة دي عاملة ازاي تمام، فبيحاولوا يقولوا ايه احنا عايزين نعمل ايه، عايزين نجتهد عشان ايه، عشان نبدع، بس مش ايه، مش نبتدع. انا سمعت الكلام ده وكان من شباب يعني هي الكنيسة بتقف قدام التفكير، احنا عايزين نجتهد. ايه رأي حضراتكم؟ هو الابداع هو الابتداع، لان انا بقول لحضراتكم في مشكلة في التوصيف اللفظي، يعني احنا مش عارفين، احنا مش عارفين الفرق بين واحد بيبدع ويبتدع. طب ايه الفرق بين الابداع والابتداع؟ طيب كويس لحضرتك قلتيه جدا. الكنيسة بتعترض على الجزء الثاني، على الفكر الجديد، وهل كل فكر جديد ابتداع؟ كلنا لسه بنتعلم. ايه رأي حضراتكم؟ الابداع والابتداع. طب ده حضرتك بتقول من الناحية الروحية صح؟ لكن حتى من الناحية الروحية، ده من الناحية الإيمانية. طب من الناحية اللغوية، هل الكلمتين زي بعض؟ أنا بأبدع وببتدع. أنا بتكلم، أنا موافق حضرتك من الناحية الروحية، لكن أنا بتكلم من الناحية حتى اللغوية قبل ما نوصل. ليه؟ لأن إحنا لما بنعرض الموضوع ده على ولادنا المخدومين وبناتنا المخدومات، الولاد اقول لحضرتك بامانه يقولوا لنا ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده. ايوه حضرتك اللي بتقوله سليم، انا اقصد بقى ايه، ندخل المفهوم ده او المفاهيم دي للولاد ازاي. يعني هشرح لهم اقول لهم اهو دي الموضوعات اللي احنا عايزين نناقشها. تمام اقول لكم حاجه، معلش عايز ارد تمام، لان دي نقطه مهمه. لحظه واحده مستجير، موضوع التقليد ده انا مش عايز اقول لكم بيتعرض لهجوم حاليا عامل ازاي تمام، مش جوه مصر يعني بره، خصوصا ولادنا الجيل الثاني والجيل الثالث اللي مولود في امريكا مثلا، عاملين ازاي في موضوع التقليد. بيقولوا التقليد تمام، احنا اللي يعني ابائنا الرسل اللي احنا مستلمينه منه، احنا بنسميه التقليد الايه، تقليد الرسول، احنا مستلمينه. فبيقولوا تمام يعني تمام، ما انتوا ليه بترفعوا درجة التقديس تمام، احنا ممكن نعدل. الرد المنطقي بقى على الموضوع ايه، سمعته من سيدنا الانبا رفائيل من كام يوم في احد المحاضرات اللي كان بيقولها، بيقول ابائنا اختبروا الايمان ودقوه، فبينقلوا خبراتهم في شكل الايه، التقليد. انا ارجع اقول ماله، ايه لازمة التقليد؟ عارفين يعني ايه؟ يعني ده معنى تاني، ليه ما ارجعش المربع رقم واحد وابتدي الموضوع من اول وجديد؟ طب ما انت في ناس كتير اختبروا الايمان ودقوه وبيقولوا لك واحد اتنين تلاتة، ارجع اقول ليه لا انا مش موافق. ليه واحد اتنين وتلاتة بعملها تلاتة واحد اتنين؟ طب ما هو في ناس خبرة كبيرة روحية سبقتك بألفين سنة وداقت اختبرت الموضوع وبتقولك الافضل انك تعمله بالطريقة دي. اجي انا ايه؟ لا. القضية بقى ارد عليك يا باش مهندس في الموضوع ده. انت محتاج تمام انك تهد كله عشان تبني بشكل تاني عشان تثبتني اللي انت عملته ده صح وانه ايه انه فعال ايمانيا. ودي خطورة الوضع. مين اللي عمل كده؟ مين اللي عمل كده تاريخيا؟ مارتن لوثر. تمام. طبعا هذا احنا بنحب اخواتنا البروتستانت مرة تانية عشان الناس ما تفهمنيش غلط, احنا بنحبهم, لكن هم عملوا كده. هم قالوا ايه؟ ايه اللي كان بيحصل كله قبل كده ده؟ لا احنا نعمل ايه؟ نهد كل الموجود ونعيد البناء مرة تانية. يمكن انا يمكن اخر مره لما كنت مع حضراتكم لما كنا بنتكلم على الفروع العقديه بينا وبين اخواتنا الكاثوليك تمام, فقلت لحضراتكم ان في مشكله عند بعض الناس ان بيقولوا دايما ايه اشمعنا اللي بيستلمه هو السليم, او انتوا بتحاولوا تقنعونا بان التسليم هو الصح. ليه هو ده اللي انا والرد اللي بقوله لحضراتكم مره عليه مره تانية. هل نؤمن حتى من الناحيه المعماريه باشمهندس معانا, هل من الناحيه المعماريه اي حاجه لو لاحظت في الناحية المعمارية, هل المبدأ الهندسي الصحيح ان انا اهدم وعيد وابني تاني واهدم تاني وعيد تاني؟ تمام. طبعا اقول لكم حاجة في الناحية الهندسية. تمام. في قواعد هندسية معروفة, هل انا اجي اقول لواحد مين اللي قالك ان ده صح؟ يعني ايه رأي حضراتكم من الناحية العلمية العملية في ناحية البناء لما نيجي نعمل سكتشنج تقريب مبنى ما, اقول لا اصلا مش عاجبني طريقه التخطيط دي, ليه ما اخترعش طريقه تخطيط من اول وجديد؟ اقول له يا استاذ يا باش مهندس تمام انت درست كده. الدراسه دي معناها ايه؟ انتوا عارفين اي حاجه علميه في العالم هي عباره عن ايه؟ تراكم خبرات, صح؟ يعني اللي كان بيدرس كليه هندسه من 70 80 سنه غير دلوقتي. ليه الخبرات مالها بتتراكم؟ ارجع انا اقول لا مش عاجبني, انا عايز اقي كل الكتب دي والدراسات اللي انا عملتها وارجع من مربع رقم واحد. طب بقيه الخبرات بتاعت الناس اللي درست الموضوع ده ايه قيمتها؟ انا مش مقتنع بيها. هل ده منطق؟ النقطه الاصعب كمان في موضوع التقليد, انا اسف, هل انت اخترت بشكل فعلي من الناحيه الروحيه هذا التقليد عشان تحكم عليه بشكل صحيح تاني؟ هل انت اختبرته ولا انا واقف بره وبقول اصلا مش عاجبني؟ ولما نيجي نسال الشخص ده انت اختبرت الموضوع, هل دقته ولا ما دقتوش؟ مش مهم ادقه بس انا لازم اجرب حاجه جديده. انت ما دقتوش. ما انا بقول لحضرتك ما هو عدم الفهم ده انا بعتبره جزء كبير من عدم التذوق. حضرتك في اللسان في بيسموها البادز اللي هي زي اللي بتستشعر ايوه الحاجات اللي بناكلها او بنشربها. تمام. اقول له طب استعملها, تذوق الموضوع ده. يعني مثلا واحد لما بيعترض على القداس, انا قلت لكم كلمنا في مرارة كده مثلا اخواتنا بروتستانت والقداس وجايبينه منين, ولما نيجي نقول لهم ايه, هل حاولت تدوق تختبر بركات حضور القداس الالهي؟ يقول لك لا. طب ومن انت بتحكم على ايه؟ يعني قاضي بيحكم في قضية وما قلت الورق بتاع قضية. تخيلوا حضراتكم قاضي ده اذا كنا وضعنا نفسنا في مقام ايه, وده برضو في خطأ من الناحية الروحية, في خطأ برضو لان ده تعالي, ده تعالي. فزي ما نقول مثلا مثال تاني يقولوا حضراتكم الصيامات, يجي ناس تانية تقولك ايه الصيامات الكتيرة اللي انتوا انا الصيام بيني وبين حضراتكم عارفين بيني وبين ربنا, صح؟ نيجي نقول لهم اختبرتوا الموضوع بتاع الصوم الكبير عندنا كبير عامل ازاي عندنا؟ قلتوا اسبوع الالام, على فكرة زلت مفتقد اسبوع الالام لغاية دلوقتي. شوفوا حضراتكم رنين بقالنا قد ايه. تمام. بس نحس ان بقول المدام عندي بقول لا هو مش الصيام احسن, احنا ايه عملنا ده؟ ماشي عمالين بناكل اكل فطاري بس في فين البصخة وفين بننزل وفين بنروح وبنقضي وقت وبنصلي كلنا مع بعض وروح واحدة. زي ما بقول لحضراتكم مثلا اخواتي البروتستانت يقول لك الصيام بينك وبين ربنا. طب انت دقت بقى اللي احنا بنعمله عندنا في الكنيسة صيامات الجماعية؟ زي ما بقول لا، بس ما عملتش حاجة مختلفة ليه؟ يبقى انا بقول مرة تانية نقطة مهمة، الاخوة الكلمتين تردوا على السؤال اللي عشان اخبركم. الخبرة والاختبار، خبرة الاباء اللي سبقونا والاختبار الشخصي. انت مش مقتنع بخبرة الاباء اللي سبقونا ولا عايز تختبر، فعشان كده بترفض. كويس قوي، تمام. على فكرة تمام، ملاحظة عايز اقولها لك، جينا اتعلمناها من سيدنا المتناح البابا شنودة. كان دايما الناس تيجي الاباء ما بيقولوش. على فكرة من الناحية العلمية الاكاديمية الصح ما ينفعش اقول كده، تمام، هقوله حضرتك. بيقولوا ان في بعض كتابات الاباء ما بتقولش على موضوع التقليد ده، تمام، ده السؤال. فبقول تاني، هو ملاحظة اولية ردا على سؤال حضرتك، عشان أقول بشكل عام أباء ما بيقولوش، أو أنفع أقول بشكل عام لأباء بيقولوا من الناحية الأكاديمية مش صح، تمام. ده أنا كمان ممكن أقولك إيه، قل لي، يعني مش حضرتك سألت السؤال دلوقتي، هقولك الأسبوع اللي جاي لما تيجي الاجتماع هقولك بقى اعمل بحث كده وقل لي مين الأباء اللي قالوا ومين الأباء اللي إيه اللي ما قالوش، واللي قالوا إيه، تمام، واللي ما قالوش ما جابوش سيرة إيه من اللي أنت شايف إن هما ما قالوهوش. طب لا، هو اقول لحضرتك ده بيتكلم على التقليد اللي هي التفاصيل، تمام، فهمتني يا باشمهندس اللي اقصده؟ مره تانية، تمام، نعمل بحث. وده على فكره المفروض لو سمحتوا لي من ضمن اهداف الاجتماع ان احنا نعمل مع بعض، يعني مثلا نقول ايه، هنتفق للشهر الجاي ان احنا نعمل بحث عن كذا وكلنا ندور في الموضوع، وبعد كده نيجي في يوم معين نقول ايه احنا قرينا، ونعمل بقى ايه، عارفين workshops كده، ورش عمل صغيرة نتقسم مجموعات ونبدأ نتناقش فيها. ما أنا بقول لحضرتك دي بتبقى حلوة جدا. طب أنا أقول بقى حضرتك حاجة، بما إن حضرتك أنت عندك كم سنة باشمهندس؟ 28 سنة. حضرتك أعتقد في الإنترنت باسم الصليب، صح؟ كل الكتابات اللي انت بتقولها باللغة العربية او باللغات غير اللغة العربية خاصة اللغة الانجليزية موجودة على الانترنت. يبقى ببساطة شديدة كتب قديس اثناسيوس موجودة كلها PDF كلها على الانترنت، نعم، اللي ما بتقولوش. طب استنى، انت عارف ان موجود دلوقتي على الانترنت ان في بعض الجامعات، اعتقد كان في فرنسا، جمعوا اقوال الاباء في فوليومز كده، تمام، موجودة كلها بالكامل على الانترنت. انت عارف ان احنا ما بندورش، دي المشكلة، تمام، يعني احنا عارف لو دورنا هنقرأ ولو قرينا هنعرف ولو عرفنا هنستريح، بس احنا ما بندورش. انا اسف، ما اقصدش شايفنا كلنا كده، لكن لو دورنا الموضوع مختلف تماما. معلش عشان ما ضيعش الوقت، انا باخد وقت من حضرتك. الدوافع بسرعة، حطهم كلهم. معلش انا عايز اناقش برضو حضراتكم، لاني انا حاطط الدوافع دي فعايز اناقشها معاكم، تمام، يعني حضراتكم صححوا لي اللي مكتوب، احنا في حاله نقاش، تمام. الدوافع انا قلت يعني الاسباب بس بشكل اكثر عمقا، ان انا في دوافع جوايا بتخلي الموضوع ده، موضوع الذات او الذاتيه او الاعتداد بالذات. ايه الموضوع ده ببساطه شديده برضو عشان الوقت؟ ان واحد ربنا اعطاه مواهب فبيعتقد ان المواهب دي جايه من ذاته، يعني الموضوع بدل ما يبقى فيه حياه شكر يبقى فيه غرور، تمام، يعني ربنا مثلا اداني ايا كان ذكاء، قدره على الحفظ، تحليل، اي حاجه، اي موهبه، ففي ناس بتعتقد ان المواهب دي مالها، انا بتاعتي، انا اللي عاملها، ما فيش حاجه، اي موهبه اعطيت لينا، تمام، دي جايه من فوق من عند ربنا فقط، تمام. ففي ناس تاني مره تانية في ناس، وعلى فكرة في، أنا مش عايز أقول أمثلة، حتى من أباء تمام الكنيسة تمام مش من عندنا بالأكتر تاريخيا في الكنيسة، وأحد الأسماء الشهيرة جدا جدا والمعروفة كنسيا العلامة أوريجانس تمام، وحضراتكم أكيد قريتوا عنه أنه كان بيملي 6 أشخاص مختلفين في 6 موضوعات مختلفة في نفس الوقت. تاني، 6 أشخاص كتاب بيكتبوا في 6 موضوعات مختلفة تمام. إيه القدرة دي؟ يعني إمكانيات عقلية ومواهب غير عادية. بس تاني، كيف يعني إزاي بنشوف الموهبة وبننسبها لمين؟ هل بننسبها لزواتنا ولا بننسبها لصاحب الموهبة اللي أعطاها لنا؟ المشكلة في كتير من الأحيان إن إحنا بنعمل إيه؟ بنقول إنها بتاعتنا إحنا تمام. فيترتب عليها بقى حاجات تانية. إيه في النقطة التانية أنا بعتبرها مشكلة كبيرة، فعشان كده أنا حطيت بين قوسين تمام كلمة أكثر دقة بدل الكلمة الأولانية تمام. يعني أنا كنت حاطط العلم وعشان ما يتفهمش غلط فقلت إيه؟ المعرفة. عشان ما يتفهمش العلم إنه مثلا العلوم الطبيعية زي الفيزياء الكيمياء تمام، لا، فأنا حطيت المعرفة. إيه مشكلة المعرفة بقى؟ تمام، حضراتكم قريتوا مكتوب محدودية المعرفة الإنسانية مقابل المعرفة الإلهية الكاملة. في ناس بترى في معرفتها تمام إنها معرفة مالها، أنا عايز أستعمل تعبير دقيق، معرفة كبيرة، يعني بترى إنها عرفت تمام، فبتحاول من خلال معرفتها إنها تصل للمعرفة لمين؟ معرفة الله. يعني أقول لحضراتكم بمعنى آخر، أنا معتقد إن أنا فهم، فعايز من خلال فهمي ومعرفتي إن أنا أصل لإدراك ربنا. تفتكروا حضراتكم أنا مهما أتينا من معرفة هنستطيع أن نصل للمرحلة إن إحنا نعرف مين هو ربنا؟ دي بقى المشكلة، ودي المشكلة الموجودة في الوقت، بيعتقد أن اللي وصلوا له من معرفة كافي لإنكار وجود ربنا. طب يا جماعة، ولما نيجي نسألهم الكم المعرفي اللي انتوا وصلتوا له كم كافي كامل؟ يقولوا لا. طب ازاي بتذكر وجود ربنا وانت مش عارف؟ وصل حضراتكم الفكرة؟ يعني احنا بنعتقد ان احنا عارفين، وعلى فكرة احنا مش عارفين، احنا بنعتقد ان احنا عارفين. احد في مرة العلماء تمام اللي هم بتوع الابولوجيتكس علم اليهود الدفاعي كان بيتكلم مع واحد ملحد، فالشخص الملحد بيقول له ده احنا عارفين ومن احنا العلمية وتوصلنا لكذا وكذا وكذا. فرد عليه رد جميل قوي، قال له ايه؟ انت مش عايش على سطح الكرة الارضية؟ قال له ايوه. قال له انت عارف باطن الارض فيه ايه؟ يعني لما نعدي الارضية انت عارف فيه ايه؟ فقال له اه، في نظريات وفرضيات بتقول 1 و2. قال له انت متأكد؟ قال له لا. قال له ده انت كائن وعايش على سطح الكرة الارضية تمام، والكرة الارضية دي تمثل لا شيء في وسط تمام الكون، وبتدعي انك عارف برغم انك حتى مش عارف ايه اعماق الكوكب وطبقات الكوكب اللي انت ساكن عليه. فين بقى المعرفة دي؟ يبقى ايه انت بقى هتقيم خالق الكون كله وتقول اذا كان هو موجود ولا لا؟ فدي مشكلة تانية بتاعة المعرفة. السبب الثالث المكانة، وانا حطيت برضو عشان ابقى محدد موضوع المنصب من الناحيتين، من الناحية الكنسية كمنصب كنسي وكمنصب ايه؟ علمي تمام. حضراتكم طبعا احنا هنتكلم بعد كده على اريوس ومقدونيوس ونسطور وغيرهم اللي كان من الناحية الكنسية ليهم ايه؟ ليهم قامات، ليهم مكانة تمام. مش ملاحظين انها غريبة؟ يعني المفروض المكانة بتأتي بمزيد من مسؤولية، صح؟ فكيف تأتي المكانة بفكر غريب؟ دي بقى المشكلة. زي ما بقول لحضراتكم عشان في دوافع تانية من الناحية العلمية تمام. مش عايز اقول لحضراتكم في ناس بتبقى واخدين ماجستير ودكتوراه وتخصصات بقى في الناحية اللاهوتية وكده، وتبدأ ايه معملوا ايه؟ بدأوا ينحرفوا تمام. الغريب في الموضوع ان ممكن نلاقي شخص بسيط جدا لكن ايمانه ماله؟ الايمان الجميل تمام، اللي هو ايه؟ الايمان بدون، انا اسف التعبير، بدون تعقيد تمام. يعني هو الإيمان البسيط. طبعا حضراتكم عارفين القصة بتاعت الخدام اللي راحوا الواحد يعلموه أبانا الذي صحي لقوه بيعمل إيه؟ ماشي على المية. قالوا له لا خليك زي ما أنت. تمام. طب ما علموني أبانا الذي، ما هو كان ماشي على المية بيصلي. فخلاص يعني هو إيمانه كده حلو. تمام. إيه بقى دي؟ هي مش دي أول واحدة ولا أنا غلطان؟ صح ولا لا؟ لا الاثنين مختلفين على فكرة. جمعوا كل دول حضراتكم هتلاقوا دي. يعني لو حطينا الذات مع المعرفة مع المكانة هتؤدي في الآخر، ممكن تؤدي للشخص ده يبقى ايه؟ شخص منتفخ. والتعبير او المثال اللي ممكن اديه لحضراتكم زي المنطاد، يبان من الناحية الخارجية على فكرة المنطاد حجما كبير لكن بيحتوي لا شيء. انا اسف يعني ما فيش حاجة. تمام. مفيش حاجة، مجرد منطاد مليان هوا، لكن الوزن، الوزن الحقيقي ليه هو ايه؟ مفيش. تمام. فموضوع الانتفاخ ده في قمة. طب تخيل بقى حضرتك. تمام. لا اقول بقى حضرتك حاجة مستر جون، تخيل بقى ان لما من تاريخ الكنيسة، تمام، لما نيجي ناخد المجامع، معظم الحاجات الرئيسية، معظم الحاجات الرئيسية زي مرحك مثلا زي أريوس، هتلاقي فيه متجمعين. في بعض الشخصيات ممكن واحد، لكن لما تلاحظ الشخصيات الرئيسية زي أريوس ومقدونيوس ونسطور هتلاحظ المتجمع فيهم. تمام. متجمع فيهم المجموعة دي كلها. طب آخر نقطة، تمام، إيه رأي حضراتكم فيها؟ هي دي ممكن تبقى نقطة مؤثرة؟ دي نقطة مهمة. تمام. فبعض الأحيان إحنا بنصنع الموضوع. في بقى نقطة تانية وأنا بحب أكد عليها عندنا في كنيستنا، نقطة مهمة جدا، القدرة التصحية. يعني إيه القدرة التصحية؟ واحد مفروض هو ده المسار اللي إحنا ماشيين فيه، فواحد عمل إيه؟ انحرف شوية. نيجي عندنا في الكنيسة، لا عندنا قدرات تعمل إيه؟ لا لا ارجع. تمام. أنت انحرفت. على فكرة مش كل رأي عندنا مختلف بنعتبره ارتقى في الكنيسة. لا لا، التفكير ده مش سليم. مش كل مثلا حتى بيقول لو شخص اخطأ وتسجلت في عزة، تمام، مش معنى كده ان الشخص ده مره ان الشخص ارتقى. لا مش صح. الناحية الصحيحة من الناحية الكنسية ان يتجاب الشخص ده ويتقال له انت عملت ايه، اخطأت في واحد واثنين وثلاثة، ايه رأيك؟ لو الشخص ده ابدأ ايه، أبدأ اعتذاره وقال أنا فعلا مثلا أنا كانت زلت لسان، كنت منفعل من ناحية الروحية فقلت الموضوع ده، خلاص الموضوع بيبقى مره يبقى. لكن لو هذا الشخص أصر على اللي بيقوله، هنا نبدأ نخش في اتجاه تاني. تمام. فمش كل رأي مختلف أو حاجة مثلا حصل خطأ يبقى احنا واقفين بقى بالمقصلة. عارفين المقصلة أداة الإعدام عند الفرنسويين أيام الثورة الفرنسية؟ لا ما عندناش كده. الكنيسة روحها واسعة وممكن تستقبل. وعلى فكرة دي واحدة من الحاجات اللي ممكن المخدومين يبقوا حساسين منها، فاكرين لو قام رفع ايده وقال اي حاجة هنقوله ايه ده، الحق انت عملت ايه، انت هرتقت. في ولاد بتخاف من كده، وخصوصا في اعدادي وثانوي بيخافوا ان هم يقولوا احسن ايه، يتحط في البلاك ليست. عارفين يعني ايه؟ الجمعة اللي فاتت كنت مع ولاد في زالة اعدادي وكنا بنتكلم على القيامة، فقلت لهم السؤال، قلت لهم انا مش هتكلم بقى في كتاب المقدس هنا القيامه، طب انا هسالكم سؤال بسيط قوي، انتم مقتنعين بالقيامه؟ فالولاد بصوا لي ايه السؤال الغريب ده، يعني ايه مقتنعين؟ فولد قال لي ايه، بما ان احنا مسيحيين فاحنا مقتنعين. قلت له يا بابا تمام، افترض انك يعني سيبك الموضوع ده، انت بشكل شخصي تمام مقتنع بالقيامه ولا لا؟ تمام. فبدانا بقى نخش في حاله حوار لدرجه ان في من الولاد قالوا لي ايه، تمام، نصا انا مش شايف ان موضوع القيامه ممكن يبقى ليه قيمه. فسالت الولد ليه، في ايه يا بابا؟ قال لي ما هو لو في قيامه معناها ان انا لازم اغير سلوكي، وانا مش عايز اغيره. وانا بتكلم على اولاد في ثالثه اعدادي اللي احنا بنعتقد في بعض الاحيان ان هم مالهم صغيرين او مش فاهمين، او البنات بتوعنا مثلا كمخدومات مش فاهمين. لا، احنا النقطه الرئيسيه تمام ان احنا لازم نفتح لهم الباب، طلعوا اللي جواكم، ونبدا نعمل اللي انا قلته، نعمل ايه؟ التصحيح. انتوا عملتوا كده؟ لا، اعملوا ايه؟ ارجعوا تاني. تمام. آخر حاجة هنتكلم عليها بسرعة المخاطر. إيه خطورة الموضوع ده؟ ليه ما نسيبش للأشخاص حرية، هقولها بطريقتهم مش بطريقتنا، حرية الإبداع؟ إيه مشكلة؟ إيه مخاطر الموضوع ده؟ إيه اللي ممكن يحصل؟ فتحنا الباب وقلنا يا جماعة مرحبا، أي حاجة أنت عايز تقولها، زي ما أستاذي قال مثلا على الثوابت الإيمانية، ابتكر مفيش مشكلة. كويس، نتناقش بسرعة عشان الوقت. تمام، أول حاجة هو الكلمتين دول زي بعض، ترتيبهم صح ولا غلط؟ يعني مترتبين صح ولا العكس؟ أيوة يعني مترتبين صح، يعني الترتيب الأول. تمام، أقول لحضراتكم حاجة، إيه الفرق من الناحية العملية بين التشويش وبين التشتيت؟ التشويش تمام، إيه مثلا واحد، دي بتبان أو في الموسيقى، أيوة بتبان في الموسيقى، في ليفل معين في الموسيقى يبقى ده ماله، يبقى ده تشويش. أنا لسه قادر إلى حد ما على التركيز في الموضوع الرئيسي اللي أنا بعمله، لكن لو تشتيت أنا عملت إيه؟ أنا سرحت. تاني في الموسيقى، ودي سهلة وبنشوفها وبتحصل لنا، تمام، في مستوى من الضوضاء ممكن نحتمله بس بيبقى دوشة، ده تشويش. تمام، المشكلة الليفل اللي بعده، المستوى اللي بعده، ده بقى إيه بقى؟ أنا مش عارف أركز، خلاص اتشتت، أنا مش عارف أركز على أنا بعمله دي. وعلى فكرة دي على فكرة يعني عايز أقول إيه، نقطة خطيرة للغاية. إيه ليه ليه ليه؟ لأن في بعض الناس على فكرة بيعتقد إن ده مش مهم. أنا على فكرة المثل اللي قلته لحضراتكم من الناحية العملية طبقوه من الناحية الإيمانية، واضح؟ في ناس بتعمل إيه الأول؟ بتشوش، تمام، بتشوش الولاد إيمانيا، وترجع بعد كده تبقى إيه، سهل إن أنا أعمل فيهم إيه؟ أشتتهم. ما خلاص، ما هم مالهم، ما هو تشوش. وعلى فكرة في ناس بتبقى عارفة بتعمل إيه، مش ماشية كده بالحظ، لا عارفة في الأول إنها هتعمل أي مرحلة هتشوش، وعارفين هيعملوها إزاي، وبعد ما يشوشوا هيتنقلوا بالولاد لأني مرحلة تشتيت. تمام، المشكلة بقى اللي بعديها موضوع التحزب. ايه بقى موضوع التحزب بقى؟ احنا خلصنا ايه؟ تشويش، وخلصنا ايه؟ تشتيت. نبدأ نعمل جروبس، ده موضوع التحزب بقى. اصل المجموعة دي بقت مشهورة، انا انضميت لمجموعة فلان، حصلت عندنا من كام سنة. تمام، كان في ولاد في اعدادي، ولد للأسف جزء كبير خطأنا احنا، كان عنده مجموعة افكار واحنا ما فتحناش الباب، وايه وواجهنا المرض، عارفين مواجهة المرض. فايه اللي حصل؟ الولد كون له مجموعة، تمام، وبقوا الولاد مقتنعين بايه، بنظر بافكار الولد ده، لان عملنا ايه؟ تمام، احنا ما واجهناش، فحصل المرحلة الاولى بشقيها بالمرحلتين الفرعيتين اللي فيها، وبعد كده اتنقلنا لايه، عملوا تحزب، عملوا مجموعة. وطبعا دي مرحلة خطيرة للغاية موضوع التحزب. عشان الوقت، الفكرة اللي بعدها المذهبية. هو أي تحزب يبقى مذهبية؟ طبعا عارفين مذهبية يعني مذهب، وجاي في اللغة العربية من يذهب، يعني يذهب يعني إيه؟ إحنا في طريق فقرر يعمل إيه؟ يمشي في طريق تاني. تمام، عشان كده إحنا بنسميها إيه؟ المذهبية دي ببساطة طبعا. تمام، الاثنين مش زي بعض على فكرة، التحزب غير المذهبية. المذهبية المستوى اللي بعد إيه؟ التحزب. يعني مثلا المجموعة اللي كنت بقول لكم عليها، طبعا هي ما عملتش كده الحمد لله، هنفترض المجموعة بتاعت الولاد دي لما طلعوا ثانوي خدوا بعضهم وراحوا مكان تاني، يبقى احنا اتنقلنا من مرحلة ايه؟ التحزب للمذهبية. ربنا يبعد عننا بقى اخر حاجة دي بقى اللي صعبة خالص، تمام، وتاريخيا معروفة، موضوع الايه بقى؟ الانشقاق. تمام، هنقول انتوا واحنا، انتوا واحنا. تمام، انا عايز حضراتكم الحاجات اللي موجوده دي، تمام، خاصه
خاصة أول اتنين، لأن دول اللي ممكن نشوفهم قدامنا على فكرة، مش التالتة والرابعة، نقصد على مستوى الخدمة خاصة الأولانية. فدي الحاجة اللي عايز أختم بيها من ناحية التطبيق العملي اللي احنا عملناه النهاردة واتكلمنا عنه. لازم نحط عينينا على أولادنا خاصة عشان حتى ما يبتدوش ايه المرحلة الأولى، ما يبتدوهاش أساسا، يعني ما دخلهمش في أي موضوع يبقى فيه تشويش من الناحية الإيمانية، لا تمام، عشان ما يحصل لهمش من التشويش يتنقلوا يبقوا مشتتين، لا أنا لازم يبقى فيه وضوح. وبعدين ملاحظة تانية على الجيل اللي موجود إعدادي وثانوي عندنا، تمام، إن الولاد زي ما أقول لكم عايزين المصارحة، المواجهة، المصارحة والمواجهة، تمام، يعني خط مستقيم زي ما احنا بنقول احنا أرثوذكس، يبقى فيه واحد زائد واحد، تمام، انتوا بتقولوا كذا في كذا، ولابد ان احنا نفتح كل الموضوعات، لان المشكله ان احنا بنقول ايه لا بلاش دي لا بلاش ده، لا الولاد اصلهم مالهم صغيرين، اصل البنات مش هيفهموا اصل، تمام. صدقوني الواحد بيشوف مستويات من التفكير، الولاد حلوه جدا في مستوى اعدادي وثانوي، احنا بقى هنوصل لهم ازاي؟ هو ده السؤال الرئيسي اللي المفروض نساله لنفسنا. وانا هختم ان انا هقول لحضراتكم ان بإذن ربنا لو ربنا ادانا العمر وتقابلنا مرة تانية هنتكلم على أول، كنت بفكر إن نعملها بطريقة تقليدية نقسمها على أول مجمع وتاني مجمع وتالت مجمع، لكن بما إن إحنا خدام وخادمات والمفروض علينا إن إحنا نفكر بشكل غير تقليدي، هنعرض الثلاث مجامع على ثلاث حلقات بس بشكل مختلف. الأول هناخد الأسباب بتاعت كل مجمع بشكل مقارن، يعني هناخد الثلاثة كدوافع بتاعتهم عشان نقارن بين الثلاث مجامع، وبعدين بيسموها المناقشات بتاعت المجامع الثلاثة هنتناولها في مرحلة، وبعد كده القرارات هنتناولها في آخر حلقة بإذن ربنا إن شاء الله. شكرا لكم.
بنشكر أستاذ ميلاد على التحضير المتميز اللي دايما بيعودنا عليه، و لقاله النهاردة أستاذ ميلاد فرصة علشان ناخد بالنا من المعرفة الذاتية اللي هي منتشرة مع الأسف دلوقتي. احنا عدنا 40 يوم في الدير، قضينا منهم جزء طويل في مناقشات ومجادلات، لأن كان معظمنا مش عاجبه اللي بيسمعه، نظرا لأنه هناك في عدد لا بأس به من الآباء المفتخرين والمتمسكين بعدد من النظريات الحديثة ومصممين ان هو ده الصح المطلق. طبعا النظريات الحديثة دي ملهاش دعوة بالعقيدة، هي بتدي بعض التفسير. نشكر ربنا الاباء حسمونا بعض الحاجات في الثلاث قرون الاولى، الحمد لله ما زلنا لحد دلوقتي زي طبيعة المسيح مثلا متفقين شبه في اتفاق طبعا عليها بيننا وبين الكاثوليك والبروتستانت. نشكر ربنا انه قداسة البابا شنودة مدى الوثيقة وكتبها وهم مضوا عليها سنة 71 قبل حتى هو ما يبقى بابا، كان ساعتها أسقف